السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لربها راجعة بين يدي كريم، معترفين بفضله وكرمه وجوده ومنه، متبرئين من حولنا وقوتنا. نشهد سبحانه لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا ما وصلنا إلى هذه المواطن من الرحمة، ولا تلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل أعمالنا خالصة صالحة لوجهه، خالصة ولعباده نافعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، جثى الأعرابي على ركبتيه. فقال: صفهم لنا يا رسول الله نعرفهم. قال عليه الصلاة والسلام: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه، اللهم اجعلنا منهم. فها نحن من قبائل شتى بلاد شتى، ما جمعنا لا حسب ولا نسب ولا مال، ما جمعنا إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده سبحانه. ينادي جبريل: يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبها. يحبها جبريل فينادي في الملأ الأعلى: إن الله أحب فلانة فأحبوها، فيوضع القبول في الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى هذا النداء، ونسأل الله هذا الرضا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا نداهم منادي من السماء: قوموا مغفور لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي فيما يروي عن ربه عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. نعم، يوجب على نفسه العلية وما أوجب عليه أحد تفضلا وتكرما أن يحب من أحبه، أن يحب من اجتمع على ذكره وشكره. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحبنا وأن يغفر لنا وأن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. كيف أنال محبة الله؟ كيف أنال محبة الله؟ لا شك أن محبة الله درجة عالية عظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ويسعى في تحقيقها، فهي منزلة رفيعة عالية. تعلم ما قال الله سبحانه وتعالى؟ يقول سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. انظروا ما الذي تقدم، ما الذي كان أول؟ يحبهم ويحبونه. محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه، وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه. وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب، وهون عليه كل عسير، ووفق لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب العباد إليه بالمحبة والوداد. انظروا هذه المحبة اللي تأتي لك بكل جميل. إذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب، وهون عليه كل عسير، ووفق لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب العباد إليه بالمحبة والود. سبحان الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. أنت تعلمي هذا أمر من من؟ من الله. هل يمكن أحد أن يتخلف عن أمر الله؟ الجواب لا. يعني اللي حولك يحبوك لحسبك، لنسبك، لجمالك، لعلمك، لطولك، لرشاقتك، لفهمك، لذكائك؟ لا والله أبدا، تالله وبالله ما هذا السبب. أعطي هدايا، أذهب، ولا شيء من هذا. هذه أسباب الله سبحانه وتعالى ممكن أن ينفعك فيها وممكن أن يعطلها فلا تنفعك. فأصل المحبة من أين؟ إن الله إذا أحب، إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. بأمر من الله جبريل يحبك، فإذا أحبك جبريل بأمر من الله ينادي في البلاء الأعلى: إن الله يحب فلانا فأحبوه، أمرا من الله، فيحب أهل السماء، فيوضع له ثم بعد ذلك القبول في الأرض. لا تفكري كيف تنالي حب فلان أو فلان أو زوجك، أولادك، أبوك، أخوك. لا تفكري الأصدقاء، لا تفكري، فكري كيف أصلا تحدث المحبة، كيف أنال محبة الله؟ لأن الله إذا أحب يحبك أي شيء وكل شيء. ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعم، سيجعل لهم الرحمن ودا. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ وألقيت عليك محبة مني، مني يا موسى، لا من قبلك ولا من تلقاء نفسك، وألقيت عليك محبة مني. محبة الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن منزلة عالية رفيعة يحظى بها أولياء الصالحون. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم الذي أصلح الصالحين وأصلح قلوب الأولياء حتى كانوا أولياء أن يجعلني وأخواتي وكل من نحب منه. إذن هذه من يحصل عليها المحبة؟ هذه منزلة عالية رفيعة يحظى بها أولياء الصالحون الذين ترقوا في إخلاص عبوديتهم له حتى نالوا هذه الدرجة المميزة. ومن يحظى بها يكون قد فاز فوزا عظيما في الحياة الدنيا بالتأييد والتوفيق والنصر والتمكين، وفي الآخرة بالفوز بالجنة والنعيم الدائم. تعلم ما صور حب الله للعبد؟ نعم حبيباتي، أن تفعل الخيرات، أن تترك المنكرات، أن يفتح لك أبواب الطاعة، أن تغلق عنك أبواب المعصية، أن يكون الله معك بالتأييد والتوفيق والنصر والتمكين، وتستمر هذه المحبة في الآخرة بالفوز بالجنة والنعيم الدائم. لذلك قال بعض العلماء: ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. ليس بمستغرب أن الفقير يحب الغني، وأن الذليل يحب العزيز، وأن الضعيف يحب القوي، وأن العاجز يحب القادر. فالنفس مجبولة على ذلك بالفطرة، نحن مفطورين على ذلك. لكن العجيب العجيب من الغني القوي القادر العزيز يحب الذليل العاجز الفقير العاصي المقصر، وهو غني عنه من جميع الوجوه. والله هذا العجيب. فلا تستغربي إنك أنت تحبي الله، هذا طبيعي. ليس الشأن أنك أنت تحب الله، لكن العجيب فعلا أن الله يحبك. فليس بمستغرب أن الفقير الذليل الضعيف العاجز يحب الغني العزيز القوي القادر. العجيب أن الغني القوي القادر العزيز يحب الذليل العاجز الفقير العاصي المقصر، وهو غني عنه من جميع الوجوه. لذا يجب أن نسعى لنيل هذه المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة بتحري مواطن تلك المنحة الإلهية العظيمة والوصول إليها، وندرك أن هذا المقام لا يتأتى بالأماني والتمني، إنما بمجاهدة النفس وترك نزواتها ومواجهة مداخل الشيطان ووسوسته، هذا الذي ندرسه كل سبت في كتاب الداء والدواء. لا يمكن أن تنالي هذه المحبة بالأماني والتمني والأحلام كما درسنا، إنما بمجاهدة النفس وترك نزواتها ومواجهة مداخل الشيطان ووسوسته. والحرمان من هذه العطية الربانية هو حرمان من الحياة الآمنة الطيبة في الدنيا والآخرة. والله دعانا إلى السعي في تحصيل هذه المحبة ودلنا على الطريق. فما هي أسباب تحصيل هذه المنزلة العظيمة؟ كيف أحصل محبة الله؟ كيف أنال محبة الله؟ ذكر ابن القيم رحمه الله بعض الأسباب التي تساعد في جلب محبة الله تبارك وتعالى، فقال رحمه الله: وهذا أول الأسباب التي تأتي لك بهذه المحبة. كيف أنال محبة الله؟ أولا قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. كيف أنال محبة الله؟ أولا قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. لتنالي محبة الله يجب أن تنشغلي بالقرآن حفظا وفهما وتدبرا وتطبيقا، لأن كتاب الله نور وهدى وشفاء وبصائر ورحمة وخير وغير ذلك من الأوصاف. قال خباب رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. يقول خباب رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. لا شيء عند المحبين أحلى من كلام محبوبهم، فهو لذة في قلوبهم وغاية مطلوبهم. كان بعضهم يكثر تلاوة القرآن ثم اشتغل بغيره، فرأى في المنام قائلا يقول له: إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي؟ أما تأملت ما فيه من لطيف عتابي؟ كان بعض السلف يكثر من قراءة القرآن ثم اشتغل بغيره، فرأى في المنام قائلا يقول له: إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي؟ أما تأملت ما فيه من لطيف عتابي؟ والسؤال: كيف ينال محبة الله من يمر عليه الأسبوع بل الشهر ولم يقرأ كتاب الله؟ وكيف ينال محبة الله من جلس أمام القنوات وأنصت وسهر واشتغل بالمجون والغناء وهجر وترك كتاب الله الذي هو النور والهدى والخير والسعادة؟ كيف ينال محبة الله من يجلس الساعات تلو الساعات بين قيل وقال ويتركون فهم كتاب الله؟ ما تستغربي بعض الأحيان من اللي يقول لك أنا ما عندي وقت؟ حبيباتي، إذا عندك مشاغل كل الناس تشتغل، إذا عندك بيت ومسؤوليات كل الناس عندها مسؤوليات وبيت، إذا عندك أنت طلب علم الكل يطلب العلم، لأن هناك من يطلب العلم ولا يقرأ القرآن. تخيل، كل ما زاد وردك من القرآن هذا دليل أن الله يحبك، هذا دليل أن الله يحبك، يحبهم ويحبونه. لما يحبك الله سبحانه وتعالى يفرغ عليك صبرا بالساعات يوميا، نهارك في قرآن وليلك في قرآن، ووالله أجمل حياتك وأجمل ساعاتك لما تكوني أنت مع كتاب الله. حبيباتي، هذا هو الجليس والصديق والحبيب الذي لا يخون ولا يغدر ولا يكذب، وأخباره صدق وأحكامه عدل. يكفي أن تعلمي أن الذي يكلمك الآن الله، يكفيك هذا أصلاً، ليس أمامك فلان أو فلان تطول مدة العلاقة، فجأة كل شيء يتغير. تعلمي السبب؟ لا تعلمي السبب، ممكن تكوني على أفضل حال وما تعلم ما الذي يحصل. صح. لذلك انظروا ماذا يقول عثمان بن عفان. صدق عثمان بن عفان رضي الله عنه حين قال: لو طهرت القلوب، لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام علام الغيوب. يعني عثمان بن عفان ماذا قال؟ لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام علام الغيوب. ليش عثمان بن عفان؟ أنتم ما تعلموا كيف كان آخر عمره لما قتل؟ تعلموا أين نزلت دماؤه؟ يحب القرآن، كان هذا الصاحب الذي لا يتركه ولا يفارقه. لما كانوا كلهم يتكالبون في فترة، لما غدر به، لما اجتمعوا حول بيته حتى يقتلوه، استقبل القبلة. ما كان عنده أي هم عثمان بن عفان إلا أن لا تنكشف عورته، فكان يأخذ هذا الثوب ثم اللي بعده يريد أن يشد على نفسه حتى لا تكشف عورته، يستقبل القبلة ثم يأخذ بقراءة القرآن وهو يصلي، ثم قرأ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. من سمعوا من خلف الجدار قالوا كان في ثباته وقراءته، لم يخطأ في قراءتها، مع أنه يعلم أن من في الخارج سيقتلوه، ورأى رؤيا. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم قال: أنك فطورك يا عثمان عنا، فعلم أنه سيقتل في هذا اليوم، ومع ذلك ما ترك القرآن، ونزلت دماؤه على كتاب الله على كلمة فسيكفيكهم الله. هذا الذي قال لنا: لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام علام الغيوب. من طهر الله قلبه ولم يجعل الله الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وأضحى وأمسى همه كل الباقيات الصالحات ومراقبة الله في الجلوات والخلوات، وحريص على العمل الباقي له بعد زوال الأرض والسماوات، هذا الإنسان الذي لا يشبع من كلام علام الغيوب. من طهر الله قلبه ولم يجعل الله الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وأضحى وأمسى همه كله الباقيات الصالحات ومراقبة الله في الجلوات والخلوات، وحريص على العمل الباقي له بعد زوال الأرض والسماوات، هذا الإنسان الذي لا يشبع من كلام علام الغيوب مثل قلب سيد ولد آدم عليه صلوات الله والناس أجمعين، الذي طهر قلبه من أوساخ الدنيا وامتلأ بحب الله وحب لقاء الله، فتفطرت قدماه وهو يتلو كلام الله، يستلذ فيقرأ بثلاث سور من الطوال في ركعة وهو يشعر بالسعادة. فعن حذيفة رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها في ركعة في ركعة، يسرد ثلاث من الطوال سورة البقرة وسورة النساء وآل عمران. هذه اللذة، هذا الحب، كيف أنال محبة الله؟ بكلام الله، قراءة القرآن، قراءة الحرف، فهم المعنى، العمل بما جاء به. انظروا اللذة لما تصل إلى حد عالي، لما تتلذذي، لما تستشعري أن الله يكلمك، أن هذا كلام الله، هذه رسائل من الله، ثلاث سور طوال في ركعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين بالحراسة، رجلا من المهاجرين ورجلا من الأنصار. فلما خرج الرجلان اضطجع المهاجر وقام الأنصار يصلي، فأتى رجل من المشركين فرأى الأنصار يصلي فرماه بسهم فوضعه فيه، يعني استقر السهم في جسده، فنزع الأنصار ثم أكمل صلاته، ثم رمى المشرك بسهم ثاني أيضا استقر في جسمه فنزعه وأكمل صلاته، حتى رماه بثلاثة أسهم، لكن بعد السهم الثالث ما استطاع الأنصار أن يستحمل فركع وسجد. يا أخواتي الحبيبات، سهم يستقر في جسده، يخترق جسده، ينزع ويكمل الصلاة. يعني الآن أي شيء يشغلك عن الصلاة، يمكن موعد زيارة، يمكن خياط، يمكن أي كان، أنتم متخيلين هذه؟ يعني هذه ليست من الخيال، هذه حقيقية، هذه مما ثبت، هذا حديث ثابت. ينزع السهم من صدره ومما استقر من جسده ويكمل صلاته، حتى بعد الثالث ما استحمل. طبيعي ما يستحمل، انت وجع في سن ما تستحملي. ثم انتبه المهاجري، فلما رأى المشرك أنهم أحسوا به وعرفوا مكانه وهرب، ورأى المهاجري ما بالأنصار من الدماء، فقال: سبحان الله، ألا نبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها، كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها. الله أكبر، الله أكبر يا أخواتي الحبيبات. يقف وينزع السهم مما استقر في جسده ومتلذذ، كأنهم الآن يسمع الله ويخاطبهم. تعلمي ما معنى لما تدخلي هكذا في اللذة والانسجام، والله تلقاء وجهك وأنت تكلم الله وتشعري بلذة، أن الله جعل هذا الكلام يستقر على لساني يخرج من قلبي. تعلم ما معنى كنت في سورة أقرأها، يعني فلم أحب أن أقطعها. هذا الحب، كيف أنال محبة الله؟ هكذا أنال محبة الله. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يحيي الليل فيختم القرآن في ركعة، وكذلك تميم الداري رضي الله عنه، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تميم يصلي القرآن في ركعة. ومن حديث أبي بكر بن عياش قال: صليت خلف فضيل بن عياض صلاة المغرب وإلى جانبي علي بن فضيل، فقرأ الفضيل ألهاكم التكاثر، فلما بلغ لترون الجحيم، سقط علي بن فضيل مغشيا عليه. كان علي بن الفضيل، علي بن فضيل بن عياض، لا يحتمل سماع الآيات اللي فيها وعيد، فكان الفضيل بن عياض قبل أن يقرأ ينظر خلفه، إذا علي يصلي خلفه ما يقرأ في آيات فيها وعيد. إلى أي مدى كلام الله وصل لقلوبهم؟ تعلموا ما قال عثمان بن عفان: لو طهرت القلوب ما شبعت من كلام علام الغيوب. طهارة القلب جعلت الكلام يصل إلى المكان المناسب فيتأثر. فعلي بن فضيل بن عياض يغشى عليه، لترون الجحيم، كأنه يرى الجحيم أمامه. سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل يتهجد في الليل ويقرأ سورة الطور، فلما بلغ إلى قوله عز وجل: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، قال عمر: قسم ورب الكعبة حق، قسم ورب الكعبة حق. ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا يعود الناس ولا يدروا ما مرضه. هذا الذي كان يفر الشيطان من طريقه، هذا الذي أعز الله به الإسلام، أمام كلام الله وآيات الله لا يتحمل. اللي كان الشيطان يفر من طريقه لأنه يخاف الله ولأنه على حق، كان هو نفس عمر بن الخطاب يغشى عليه مخافة من الله، يعلم أن هذا الكلام حق. هذا الذي بلغ بهم يا حبيباتي، كيف نالوا محبة الله؟ هكذا نالوها، ليس بالكلام والإدعاء. كانوا هم مصدقين لكلام الله، كانت هذه الكلمات هي عبارة عن رسائل من الله لهم، وكانوا يأخذوها على محمل الجد. الرجال يوزنون بما ملأ قلوبهم لا جيوبهم، هذا والله الحق، ليس كميزان اليوم. اليوم يوزن الرجال بما ملأ جيوبهم لا قلوبهم. لذلك ستنظري إلى ما نراه من الفساد، فساد الحال والطلاق والخيانة وإلى آخره. الرجال يوزنون بما ملأ قلوبهم لا جيوبهم. انظروا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يشتاق لقلوب ملأها القرآن، يريد قربهم ولقائهم. انظروا من يحب عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه، بعدما وزع كل ما في بيت المسلمين، هذا حال الأمير، واضح حبيباتي؟ يحرم على صاحب زكاة إنه يبيت الزكاة في بيته بعدما حقت ووجبت. يعني حتى أنت الآن، هذه الطريقات اللي بيعملوا فيها بعض الناس مع بعض الجمعيات، وبيأخذوا زكاة المال للناس ويضعوها في الأرصدة، والأرصدة متجمدة، تعلموا أن هذا يقع فيه حرام كل العاملين، يعني اللي وضع واللي أخذ كله يقع فيه. الأصل أن يخرج المال إلى أهله، سواء في بيتك أو لغيرك. ما يصح يا أخواتي الزكاة تحجب عن حق، هذا حق لله، تحجب عن الفقراء. أما المبالغ الكبيرة توضع للمشاريع، طب والفقراء من وين يأكلوا؟ المريض من وين يأخذ علاجه؟ هذا اللي يعيش في الشارع وين يسكن؟ هذا كلام يعني نفهمه من بين السطور. كيف أنال محبة الله لما أعلم ما أوجب الله علي؟ كيف عمر بن الخطاب وصل في رقة قلبه إلى هذا أن يتأثر؟ كان عادلا، يعلم أن هذا المال في الزكاة حق الله، ما يجب أن أو لا يجوز أن أحجب عن أهله. فسيدنا عمر رضي الله عنه وزع كل ما في بيت المسلمين. تخيلوا، أمر خادم بيت المال أن يرش الماء فيه، خلاص خالي ما فيه، المال خرج لأصحابه، حتى يحضر هو وبعض نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة ركعتين فيه، وحضر وصلى ركعتين وجلس معهم وقال لهم تمنوا. يعني الآن هلا بيت المال فضي، ما الذي تتمنون أن يملأ الله به بيت مال المسلمين؟ فقال بعضهم أتمنى أن هذه الدار مملوءة ذهبا أنفق في سبيل الله وأتصدق. وقال رجل أتمنى أنها مملوءة زبرجدا وجوهرا فأنفق في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر تمنوا. فقالوا ما ندري يا أمير المؤمنين. فقال عمر أتمنى لو أنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح، معاذ بن جبل، سالم مولى أبي حذيفة، حذيفة بن اليمان. أرأيتم ماذا يريد؟ الرجال هم الذين يأتون بالمال وليس المال الذي يأتي بالرجال. انظروا لزمن الصادقين الطاهرين، انظروا ماذا أراد عمر. هم أيضا هم من طهارة قلوبهم ما أرادوا المال للدنيا، قالوا نريد مالا مملوءا ذهبا زبرجدا، نريد أن ننفق في سبيل الله، نتصدق نعطي. لكن عمر بن الخطاب ما تمنى إلا أن يلقى مثل هؤلاء الذين ملئت قلوبهم بحب الله. كان يريد أبو عبيدة، معاذ بن جبل، يريد سالم مولى أبي حذيفة، حذيفة بن اليمان، يريد رجال. عمر بن الخطاب يتمنى أن يملأ بيت المسلمين برجال ملأ قلوبهم القرآن وحب الله، لأنهم هؤلاء اللي في جذور قلوبهم الأمانة، الذين يمكن أن يتولوا أمور المسلمين فيقوموا على الفقير واليتيم والأرملة والمسكين ويكونوا على حق. الصحابة كانوا يتلون القرآن حق تلاوته، يتلون القرآن حق تلاوته، يقرؤون حروفه، يفهمون معانيه، يعملون فيه، وهذا حق القرآن. من يتلون القرآن حق تلاوته يجب أن يكون ثلاث: حرف، قراءة حرف، فيهم معنى، عمل بما فهمت. قال سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نعم، الله اشترى منك نفسك ومالك وكلك بأن لك الجنة، هذا العقد مع الله، لذلك نواياهم طيبة. كل ما يتمنونه أمور تساعد على دعوة الله أو توصل إلى رضوان الله، هم باعوا أنفسهم وأموالهم لله، لذلك ما فكروا إلا في أن يجاهدوا في سبيل الله، أن ينفقوا في سبيل الله، أن يعز الله هذا الإسلام والمسلمين. هذا المطلوب من القرآن. لذلك كيف أنال محبة الله؟ كوني وقافة على كلام الله. وقال ابن القيم فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض. وبهذه العبادات القلبية العظيمة تنال محبة الله. لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض. وبهذه العبادات القلبية العظيمة تنال حب الله يا عبد الله. لذلك ماذا قال مالك بن دينار؟ قال مالك بن دينار ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. ما زرع في قلوبكم يا أهل القرآن؟ هل زاد خوفك من الله؟ هل زاد حبك لله؟ هل زاد رجائك؟ هل زاد التوكل والتفويض والإنابة؟ هذا ربيع القلب يا حبيباتي. لذلك قال بعض السلف دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. إذن ما أول دواء للقلب؟ قراءة القرآن بالتدبر. لذلك أثنى الله عز وجل على من تدبر وتأثر بكلامه، فقال سبحانه في الآية الثانية في الأنفال ماذا قال سبحانه؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نعم، هذا التأثير. وجلت قلوبهم، زادتهم إيمانا. قال سبحانه في سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم، هذا تأثير القرآن. انظروا كيف أثر فيهم، يخرون ماذا؟ يخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يزيدهم سماع القرآن خشوعا، لين القلوب، رطوبة العيون، فقلبك يصبح محب لله عاكف على محبته، جوارحك عاكفة على طاعته، لسانك ما يفارق ذكر الله، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر، يطاع فلا يعصى، هذا خشوعك. وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تعلموا ما قال عمر بن الخطاب عندما قرأ هذه السورة، عندما قرأ هذه الآية من سورة مريم: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. تعلموا ما قال هذا السجود؟ فأين البكي؟ عمر بن الخطاب يقول: أين البكي؟ تأثروا بكلام الله، تدبروه، أحبوه، فعملوا به، فأحبهم الله وألقى عليهم محبة إلى يوم القيامة. ماذا أمر الله سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم، ليدبروا آياته. تقول أسماء في وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم: كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كمناعتهم الله، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم، وذم الله من لا يتدبر القرآن. ماذا قال سبحانه؟ كلمة التدبر في 4 آيات التي قرأناها: ليدبروا آياته في سورة صاد، وفي سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في النساء. الثالثة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في سورة محمد. في سورة المؤمنون: أفلم يدبروا القول، أفلم يدبروا القول. هنا تعلم أن ماذا أمرنا الله؟ أن نفهم، أن نعقل الخطاب. هل انزجرت؟ هل انتهيت؟ هل تأثرت؟ هل خفت؟ هل أحببت؟ هل تغيرت معاصيي؟ هل قلت المعاصي؟ هل زادت الطاعة؟ هل ارعويت؟ انتهيت؟ لا تقولي متى أنتهي من قراءة الختمة، سواء كانت ختمة يا حبيباتي أو تنتين أو 4، ليس هذا المهم. آية تؤثر فيك وتغيرك لصلاحك وفلاحك خير من قرآن تقرأيه وهو ما يؤثر فيك. قال صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج: ومن يكون مثلهم الذين لم يتدبروا كلام الله ولم يفهموا ولم يعملوا بما جاء فيه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لذلك خسروا محبة الله وجاء الذم. وسبحانه يصف هؤلاء الذين يسمعون القرآن ولا يفهموا ولا يعملوا في قوله في سورة محمد، ماذا قال عنهم؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فذم ماذا قال آنفا؟ يعني إذا كان موافق لهواي والدنيا والنفس والظروف الاجتماعية أفعل، لكن إذا كان القرآن سيحول بيني وبين شهواتي ورغباتي أعمل حالي مش فاهمة. ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فكيف ينال محبة الله من لا يفهم خطاب الله؟ فلا يأتمر بأمره ولا ينتهي بنهيه ولا يخاف ولا يخشى ولا يتعظ ولا يعتبر. من أرادت أن يحبها الله، من تسأل كيف أنال محبة الله هذه الدرجة الرفيعة، أولا عليك بكتاب الله، حب الكتاب، حب كلام الله، تعاملي مع القرآن على إنه رسائل من الله. الله يكلمك، الله يرسل لك رسائل، إما يكون يا أيها الذين آمنوا ارعي لها سمعك، إما أمر أو نهي، لابد إنه في آية تزيد خوفي، آية تزيد محبتي، آية تزيد التوكل. إذن أول شيء من أسباب نيل محبة الله القرآن، كلام الله حرفا قراءة، فهما لمعنى، العمل بما علمت وبما فهمت. ثانيا، كيف أنال محبة الله؟ كيف ننال محبة الله؟ قال ابن القيم: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. فإن الإكثار من النوافل، نوافل الصلاة، الضحى، قيام الليل، الصلاة بين المغرب والعشاء، السنن الرواتب، الصدقة، إطعام الطعام، الصيام، اثنين وخميس، ثلاثة من كل سنة أو من كل شهر عفوا، ثلاثة أيام، الأيام البيض، أيا كان، نوافل أو الحج، دليل على حرص هذا الشخص على طاعة الله والسعي في مرضاة الله، حيث يتزود من النوافل التي هي غير واجبة أصلا، فكان جزاؤه أن يحب الله، فإذا أحبه حفظ الله له حواسه وجوارحه وأعضاءه من الحرام، وشغل بفعل الطاعات. إذن علمت ما السر؟ أنت الآن النوافل عبارة عن صدقة، صدقة منك، هي ليست واجب. الواجب اللي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لكن السنة أو النافلة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فهذه تدل على صدق حبك لله، أنت تحب الزيادة، أنت تسعي لمرضات الله، أنت أتقنت الواجبات ثم ما اكتفيتي، تريد القرب من الله. لما الله يرى أنك تريد أن تتقربي له، الله سيحفظ لك الحواس، فيشغل سمعك وبصرك وجوارحك بطاعته ومحبته ورضاه، ويحول بينك وبين الحرام. فمن طاعة إلى طاعة، من أذكار الصباح إلى أذكار المساء، إلى أذكار ما بعد الصلاة، إلى أذكار النوم، إلى قراءة القرآن، إلى صلاة النوافل، صلاة الليل والنهار مثنى ومثنى. يعني أنت الآن في الفروض تصلي كما ورد: 4 الظهر، 4 العصر، 3 المغرب، 4 العشاء، وركعتين الفجر. هذه الأربع تصليها متصلة، صح؟ ركعتين بينهم تشهد، ثم تقوم للركعتين اللي بعدهم. لكن النوافل لا تصليها هكذا، الصلاة في النوافل مثنى مثنى كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن تحب أن تصلي بين المغرب والعشاء تصلي مثنى مثنى، السنن مثنى مثنى، تنتين وتسلمي، وهكذا أنت تتقربي إلى الله. رحم الله من صلى 4 قبل العصر، تنالي بها رحمة الله. لذلك أنت هنا، هذا إحسان منك. الله ماذا قال؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، أنت تحسني والله يحسن إليك أن يحفظ جوارحك من الحرام، فيشغلك ليلا نهارا بذكر وقرآن وطاعة وأذكار واوا إلى آخره. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله كما في الحديث القدسي: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولا. فمن أكثر من النوافل والطاعات بعد أداء الفرائض كان سبب عظيم من أسباب محبة الله. الله سيحبك، الله سيحبك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله قال عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأولا اتقن الفرض، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويد التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، كيف تصلي إلى هذه المرحلة؟ ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تقربي إلى الله حتى يحبك، حتى تكوني ولية من أولياء الله. هلا أسأل سؤال، واحدة تقوم الليل بعدين من كتر التعب نامت عن صلاة الفجر، أيهما أحب إلى الله، قيام الليل ولا صلاة الفجر؟ أيهما أحب إلى الله، قيام الليل ولا صلاة الفجر؟ ما في شك، ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها بالسنة، ما بالك فريضتها. لذلك في فقه عندنا بالمسألة، لن تتقربي إلى الله بأحب مما افترض عليك. يعني الآن أنت بتصومي 6 شوال، وبتصومي بتتنفلي، وبتصومي يوم عرفة، وبتصومي عاشوراء، وبعدين لسه الفرض اللي عليك ما صمتي، وبيجي عليك رمضان اللي يعني سيقترب رمضان، ويدخل رمضان الثاني وانت لسه ما قضيتي فرضك، قضاء الأيام اللي انت ايش افطرتيها، ويحول بينك وبينها أسباب، أيهما أحب إلى الله، النفل ولا الفريضة؟ هذه فقه العبادة يا حبيبات، هذه فقه العبادة. لن تتقربي إلى الله بأحب مما افترض عليك. لذلك اتقني الفرض واتركي النفل حبيبات، يأتي بعد. لذلك ابن عثيمين أصلا دائما عندما يتكلم عن 6 شوال يقول أنت أول اكملي رمضان بعدين تنفلي ب6 شوال، لأنه فقيه. لن تتقربي إلى الله بأحب مما افترض، تريدي أن الله يحبك الفرض، ثم أزيد النوافل، أأتي بالسنن الرواتب 12 ركعة اللي هي 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، وأأتي ب2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، هكذا إتقان. كل ما زدت في أذكارك، ورد الصباح، ذكر أذكار الصباح، أذكار الصباح بعد الفجر، أذكار المساء بعد صلاة العصر، أذكار بعد الصلوات، أصلي الفريضة وأجلس في مصلاي أذكر الله، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في التسبيح والتهليل والحمد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أختم في لا إله إلا الله 100، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 33 33، أختم بها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، هكذا. فمن أراد أن ينال محبة الله فليجتهد بالإكثار من النوافل والطاعات، دليل المحبة الصادقة لله، حتى تنالي محبة الله. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب حينما سأله عن مرافقته في الجنة، فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، عليك بكثرة السجود. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم، من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. هكذا تنال محبة الله، اتقن الفروض، خشوع، حضور قلب، ثم بعد ذلك اتقن السنن. وقال صلى الله عليه وسلم، تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. إذن كيف أنال محبة الله؟ توطين النفس وتمرينها على العبادة لتعتاد على ذلك، يسهل عليها فعل الطاعة. لابد إنك تتعلمي، يكون لك دربة على قراءة القرآن، تبدأي جزء ثم يزيد 2 3 حتى تصبحي مثل السلام، تختمي كل سبعة أيام لك ختمة. وإذا كنت من الناس اللي الله سبحانه وتعالى فرغها وكان عندها قدرة، اختمي في 3، اختمي مثل السلف في 7 أيام. طيب أضعف شيء، أضعف الإيمان، في الشهر يكون عندك ختمة، أقل من ذلك ما أعلم ما هو عذرك. نظرتم كيف حب الله يجعلك تكوني قوية في الطاعة؟ سورة البقرة، النساء آل عمران يقرأها النبي في ركعة، عثمان بن عفان يقرأ القرآن في ركعة، تميم الداري يختم القرآن في ركعة. هكذا نتدرب على النوافل، درب على الطاعات، على الأذكار الصباح المساء، حتى ما تستطيعي أنك تتركيها، إطعام الطعام، إفشاء السلام، زيارة المرضى، كل هذه نافلة الله يحبها. وطني نفسك، انظري كل واحدة منا عندها باب، أخواتي كل واحدة منكم إلها باب، اللي تعلم أن الله فتح لها باب إلزميه، إلزمي بابك، واحدة في قراءة القرآن، واحدة في زيارة المرضى وإعانة الأرامل والمساكين، واحدة كذا، لك باب، بابك هذا لك، الله فتح عليك لا تغلقي على نفسك. وحدة قيام الليل، وحدة الصيام، وحدة الله يجمع لها خير كل خير، الصيام والقيام وإطعام الطعام والمحاضرات وحضور مجالس الذكر، توطين النفس وتمرينها على العبادة لتعتاد على ذلك ويسهل عليها فعل الطاعة، هكذا أنال محبة الله. إذا أولا كيف أنال محبة الله؟ قراءة القرآن وحب القرآن وقراءة الحرف وفهم المعنى والعمل بما فهم. ثانيا النوافل بعد الواجبات. إذا ما النقطة الثانية اللي ذكرناها؟ كيف أنال محبة الله؟ التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. أكثري 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 والله سيعطيك، وإن تقربت إلى الله شبرا سيتقرب إليك ذراعا، إن تقربت ذراعا سيتقرب إليك باعا، إن أتيتي هرولة إن أتيتي تمشي سيقبل الله عليك هرولة، وهكذا. ثالثا دوام ذكر على كل حال باللسان والقلب، دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. أذكر الله على كل حال، كوني ذاكرة لله، فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومن ذكر الله ذكر الله ورفع وأعلى ذكره، فذكر الله من أعظم علامات محبة الله للعبد. إذا الله أحبك سيشغل قلبك بحبه ولسانك بذكره وجوارحك بطاعته. لذلك يقول ابن القيم في كتابه الوابل الصيب: فمن أراد أن ينال محبة الله فليلهج بذكره. الله أثنى على الذاكرين فأثنى عليهم في كل أحوالهم، فقال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم. ماذا أعد لهم؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم. وقال ابن القيم: لو لم يكن في ذكر الله إلا هذه أن الله يذكرك إذا ذكرتي لكفى بها فضلا وشرفا. أنت الآن تعلمي أن الله سيذكرك في الملأ الأعلى، كيف أعلم؟ إذا أنت ذكرت الله، الله سيذكرك. إذا ذكرتي في نفسك سيذكرك في نفسه، إذا ذكرتي في ملأ سيذكرك في ملأ أفضل من الملأ اللي ذكرتي فيه. يكفي شرفا وفضلا أن الله يذكرك، لكن ذكر الله لك ليس كذكرك أنت، أنت تذكري هنا بين الناس، لكن الله يذكرك في الملأ الأعلى. قال السلف: إذا كثرت همومك فأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار، وإذا تداركت عليك النعم فأكثر حمدا لله. كيف تنفك عن الذكر؟ إما مهموم، إما مذنب، إما شاكر، وكلها تحتاج ذكر. أكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي والقيوم وأتوب إليه، وأعلمي والله يا حبيبتي أن ذكرك لله دليل على أن الله يحبك، وأن الله الآن يذكرك في ملأ خير من الملأ اللي ذكرتي فيه. فهذه من علامات محبة الله لك. كيف أنال محبة الله؟ قراءة القرآن، النوافل بعد الفرائض، الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. رابعا كيف أنال محبة الله؟ إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. كيف أنال محبة الله؟ رابعاً إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. هذا الله يحبه، هذا الله يحبه، وأنا الآن تعبان لا أحبه، افعليه. هذا الآن أنا أحبه لكن الله لا يحبه، لا تفعلي. والله هذه علامة المحبة، كونك تحب الصلاة، تحب الصيام، توافق هواك، هذا عادي، هذا عادي. لكن حبيبتي تريد أن تعلم إذا كنت صادقة في محبتك، لما الشيء يخالف هواك ونفسك والدنيا والشيطان وتتغلبي عليه وتفعلي ما أحب الله، تتركي لوجه الله، هذا الذي يدل على حبك. فمن أعظم الأمور التي ينال بها الإنسان محبة الله أن يقدم محبة الله على هواه. كيف تحب وتعصيه؟ هو يراك ويسمعك وأنت لا تجاهد نفسك وتستحي منه وتنتهي، هكذا قال السلف. كيف تحبيه وتعصيه؟ كيف تحبيه وتعصيه وهو يراك ويسمعك وأنت لا تجاهدي نفسك ولا تستحي من نظر الإله؟ كيف تحبيه ولم تؤثري محابه على محابك؟ إذا رابعاً إيثار محاب الله على محاب النفس والدنيا والهوى والشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. تخيلوا غضب الله لما نأتي ما حرم، كما قال الشافعي، كما قال الشافعي: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا فيما هذا محال، في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال، في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فمن جاهد نفسه وفق الله للطاعة، وأقسم الله تبارك وتعالى لما تردي محاب نفسك لوجهه، لما تترك لوجهه، الله سيعينك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ماذا قال ابن القيم؟ علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة لجنته. تريدي أن تعلمي إذا الله يحبك أو لا؟ تريدي أن تعلمي كيف أنال محبة الله؟ لا للنفس، لا للهوى، لا للشيطان، لا للدنيا. طب الموضة والناس، والناس تفعل كذا، طب إذا الله ما يحب فلان وفلان، كره الله انبعاثهم فثبطهم، أنت تريدي أن تكوني معهم ولا تريدي مع من يحب الله من الأولياء والأصفياء؟ اتركي لله حبيبتي. فمن قدم محاب الله على هوى نفسه فليبشر، ليبشر بالوعد. من ترك، قال صلى الله عليه وسلم، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوض الله خيرا منه. انت تتركي شيء من الدنيا او مما تحبي لله ولا يعوضك، هذا إساءة الظن. الله وعدك من ترك شيء لله عوض الله خيرا منه، اتركي وانتظري من الله العطايا. كان سليمان عليه السلام محبا للخيل من أجل الجهاد بها في سبيل الله، وكان معه ماذا؟ الخيول ماذا؟ الصافنات، يعني الخيول القوية السريعة، وكانت ذو أجنحة يزيد عددها على 20,000. فبينما هو يقوم بعرضها وتنظيمها، فاتت صلاة العصر ناسيا لا عمدا. قال لا والله، قال لا والله، لا تشغلني عن عبادة ربي. ثم أمر بها فعقرت، فضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف ووزعها على الفقراء. الله لما الآن سليمان قدم حب الله على حب للخيل وحب الدنيا، مع أنها كانت للجهاد. الله بماذا عوضه؟ خير منها، الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر. اللي كان في شهرين حبيباتي، يأتي سليمان أول النهار انقضت حاجة آخر النهار، يعني ليحتاج شهرين الله يقضي حاجة سليمان ما بين أول النهار وآخره. ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد؟ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. اتركي لله، اتركي لله، الله سيعوضك. من ترك النظر المحرم عبر القنوات والفضائيات أو غيرها وغض بصره، عوض الله إيمانا وحلاوة ولذة عظيمة في قلبه، والله لا ينالها لو أعطي الأرض وما عليها. من ترك الغيبة والنميمة ومجالس اللهو، عوض الله بمجالس العلم والنور والهدى. من ترك الشهوات المحرمة من الخمر والزنا والقمار، أعاذنا الله وإياكن، أبدل الله من اللذات والطيبات ما يغني عن المحرمات. اتركي لله وانتظري من الله العوض الجميل. ما تعلم يا حبيبتي، لعل يكون هذا الذي سيكون العوض أن تكون مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. لعل يكون العوض لما تقدمي محاب الله على محاب نفسك، أن الله يعوضك جواره وتكوني جارة للرحمن. لما تكوني في زمن في فتن وتتركي التبرج والسفور وتقدمي محاب الله بالستر والعفة والابتعاد عن مخالطة الرجال، حتى لو كان هناك مالا وربحا، والله الآخرة خير وأبقى. ما تعلمي ماذا ينتظرك عند الله لما تركت لوجه الله، لما تترك الدنيا لأجل الآخرة وتقدم محب الله على الدنيا والهوى والنفس والشيطان. أسأل الله العلي العظيم أن يعوضنا بجنات عرضها السماوات والأرض. إذن ماذا قلنا؟ كيف أنال محبة الله؟ قراءة القرآن، النوافل بعد الفرائض، اللهج بذكر الله ومداومة الذكر، القلب المحب، اللسان الذاكر، الجوارح المنقادة. رابعا ماذا قلنا؟ أن تقدم محاب الله على محاب نفسك، إيثار محاب الله على محابك وتغليبها على الهوى. خامسا كيف أنال محبة الله؟ مشاهدة بره وإحسانه وآلائه، فإنها داعية لمحبته. خامسا كيف أنال محبة الله؟ مشاهدة بره وإحسانه وآلائه، فإنها داعية لمحبته. إن الإنسان حينما يتأمل بنعم الله عليه من صحة وأمن وأمان وعافية وغيرها كثير وكثير، فيصدق حب لله بأقواله وأعماله، بلسان ذاكر وقلب شاكر وجوارح منقادة، فكل شيء فيه يسبح بحمده ويعظمه، فكل شيء فيه يسبح بحمد الله ويعظمه. فمن أعظم الأسباب اللي ينال بها الإنسان محبة الله النظر في نعمه الظاهرة والباطنة. كم من الناس كافر وأنا مؤمن، كم فاسق وأنا صالح، كم من الناس يحضر مسلسلات عبر القنوات والمجون والفسق وأنا قد وفقني الله للقيام والصيام والطاعة وحضور دروس العلم، كم من سقيم وأنا سليم، كم من بخيل وأنا كريم. هكذا المؤمن يفكر، هكذا المؤمن يشاهد بر الله، إحسانه، آلاؤه، نعمه. هذا الدماء تجري في عروقي ولا أذهب إلى المستشفى، هذه أنفاسي بدون جهاز، هذه قدمي تحملني للطاعة. نعم، هكذا تنالي محبة الله لما تتأملي في الآلاء، لما تنظري في العطايا. اللسان ما يستطيع إلا أن يذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلبك مأسور محبة لله، جوارحك منقادة، عيني ما ترى الحرام، أذني ما تسمع الحرام، قدمي ما تمشي للحرام، ما أستطيع. هذا الملك ملكه والعبد عبده والمال ماله، كيف أمشي لمعصيته؟ كيف أعصي بماله؟ كيف أعصي بما أعطاني؟ إذا ظليتك تنظري هكذا، هذا كافر وأنا مؤمنة، أنا أصلي وغيري لا يصلي، أنا أحضر مجالس الذكر وغيري مسلسلات، أنت ستكوني فعلا شاكرة لله، تنظري في آلاء وإحسانه إليك. وهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، لا تنظري لمن فوقك هو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظروا، إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. لا تنظري كم أعطاها الله مال أو أولاد أو جمال أو منصب، لا تنظري، هذا هذه مقارنة يا أخواتي، كمن تنظر إلى فرعون وقارون وهامان، هكذا نظرك؟ لا، أنت مؤمنة، شاهدي بر وإحسان وآلاء، ماذا أعطاك؟ إيمان، إحسان، صيام، صلاة، عبادة، ذكر، أنت حافظة للقرآن، أنت قارئة للقرآن. تعلم قصة أبي قلابة من كبار العلماء في زمانه في الصبر؟ تعلموها قصة أبو قلابة كبار العلماء في زمانه في صبره على البلاء؟ قال أبو إبراهيم: كنت أمشي في صحراء فضللت الطريق، فوقفت على خيمة قديمة فنظرت فيها فإذا رجل جالس على الأرض بكل هدوء قطعت يداه وأعمى وليس عنده أحد من أهل بيته. تخيلوا، مقطوع في صحراء، يداه مقطوعتان، أعمى، ما عنده أحد، رأيت يتمتم بكلمات، اقتربت منه وهو يردد قائلا: الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا، الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، ويرددها. فالآن الرجل استغرب، اقترب من أبو قلابة فسألت: بما فضلك؟ قال: أليس الله قد أعطاني سمعا أسمع به أذان الصلاة، أعقل به الكلام، أعلم ما يدور حولي؟ أليس الله قد أعطاني لسانا أذكر به ربي وأبين به حاجتي؟ أليس الله قد جعلني مسلما أعبد ربي، أحتسب عنده أجري، أصبر على مصيبتي؟ فالحمد لله الذي فضلني على هؤلاء الكثير تفضيلا. ومضى الشيخ يعدد نعم الله عليه، انذهل على هذا الذي فقد يداه وفقد بصره وفقد أهلا ومالا، وجالس يقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. مضى الشيخ من عنده يردد ويعدد نعم الله، وفعلا يا أخواتي نزداد عجبا من قوة إيمانه وشدة يقينه ورضا بما أعطاه الله. ونحن الآن إذا فقدنا شيء بسيط، شيء بسيط، طول اليوم نتكلم عن الشيء البسيط هذا، طول اليوم تندب حظها، يمكن حتى الحدث كان قبل سنوات، تارك القرآن وحفظ القرآن والمحاضرات، وجالسة تتحدث عن قصة حدثت معها، فعل وسو وفعل وسو وفعل وسو. طيب وبعدين؟ الله أعطاك كثير نعم غير البلاء، يعني إذا في مرض في أكيد صحة، وإذا في منع أكيد في عطاء. فشاهدي إحسان الله، انظري فيما أعطاك، لا تنظري فيما فقدت، انظري في العطايا، لا تعد المصائب، عد النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هكذا يحبك الله. هل الله سيرضى عن عبد ترك تعداد النعم والعطايا والبصر والسمع وجالس يحكي عن مصيبته، تارك كل شيء وما تتكلم إلا عن المصائب؟ أليس هذا الجحود؟ أليس هذا الكنود اللي يعد المصائب وما يعد النعم؟ كذلك أيوب عليه السلام، لما ننظر في الآلاء والإحسان مع الفقد، تذكري أيوب اللي عدد نعم الله في عز البلاء. الله سبحانه وتعالى أراد أن يختبر صبر سيدنا أيوب عليه السلام، ابتلى بمرض لم يبقيه سليما إلا في قلبه ولسانه، فقد أبناءه وبناته، خسر أمواله الطائلة، أراضي الحوراء في الشام كان ملكها، ثم أصبح بعد لا يملك ولا شيء، أصبح رجل ضعيف لا حوله ولا قوة، وما عد أحد يزوره من أقربائه وأصدقائه إلا سوى زوجته واثنين، واحد يقول لو ما فعل أيوب معصية كبيرة، الله ما ابتلى هذا البلاء. انظروا ماذا يقول في نبي، بقي عنده زوجة صالحة بارة، هذه اللي ظلت ترعاه طيلة فترة مرضه، وعملت في خدمة الناس مقابل مادي حتى تطعم زوجها. تعلموا كم نبينا أيوب عانى؟ تعلموا كم مكث مريضا فقيرا؟ 18 عاما، 17 عاما. بالرغم من كل هذه المصائب اللي حلت في أيوب، ما تولى عن حمد الله وشكره، ازداد صبره صبرا كثيرا، أصبح يضرب المثل في صبره، مع أنه كثير البلاء كثير الحمد. ماذا قال الله عن أيوب؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. نعم العبد، نعم العبد إنه أواب، رجاع شاكر ذاكر نعم العبد. ألا تستحق هذه النعم؟ شكر الله. أثنى الله على الأنبياء يشكرون الله رغم البلاء، ينظر في آلائه وإحسانه برغم أنه عندهم بلاء لا يطاق. نوح عليه السلام، إنه كان عبدا شكورا، 950 عام وهو يعاني من قومه ومع ذلك كان شكور. إبراهيم شاكرا لأنعمه، مع أنه كان مبتلى لكن كان ينظر للعطاء ويعد يعد النعم ما يعد البلايا. محمد عليه الصلاة والسلام أعظم الناس شكرا لربه، أصيب بالسحر، فقد أبناءه وبناته، وفقد الزوجة القريبة والعم والنصير والظهير، وتكالب عليه القوم، ومع ذلك كأن الشمس تجري في وجهه، يحب الفئل، يبتسم. هكذا يحبك الله، كيف أنال محبة الله؟ تكوني كهؤلاء الأولياء الذين يعدون النعم، الذين يشاهدون بر الله وإحسان الله وعطاء الله، فهذه داعية لمحبة الله. لما الله يبتلي العبد وينظر للعبد والعبد ما يتضجر ولا يتسخط ولا يشكو، الحمد لله الحمد لله، أكيد سيحبك، أكيد سيحبك لما ينظر كم ابتلاك وكم رآك أنت في عطائك وسرورك واجتهادك ومواصلتك إلى دعوتك وقرآنك، الله سيحبك. هكذا تنالي محبة الله. سادسا، كيف أنال محبة الله؟ سادسا، كيف أنال محبة الله؟ انكسار القلب بين يدي الله تبارك وتعالى. هذا من أعجبها، فإن الله يحب المنكسرين الذليلين له. أشرف حالات العبد وهو ساجد ذليل منكسر لربه. قال الخطابي رحمه الله معنى هذا الكلام أن الكبرياء والعظمة صفتان الله سبحانه وتعالى اختص بهما، لا يشارك أحد فيهما ولا ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما، لأن صفة المخلوق التواضع والذل، إذن لا تشارك الله في هذه الصفتين الكبرياء والعظمة. لأنه أتى في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي، العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما فقد عذبته، وفي حديث قذفته في النار. فأعظم الناس منزلة عند الله أعظمهم عبودية وأخضعهم له سبحانه. تعلمي؟ تريدي أن تكوني من أولياء الله؟ اخضعي، اخشعي، استكيني. لا يقول الله افعلي وتقولي لا أفعل، أعطيني الدليل، تجادلي، تحاوري، تتهربي من أمر الله، أنت تتهربي من محبته. تعلمي اللي تقولك أنا حرة رأيي، هذه تهرب من محبة الله. اللي تقول أنا حرة أمام أمر الله ونهي الله، حبيباتي هذه تهرب من محبة الله. وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات العبودية، في أعلى المقامات وصفوا بالعبودية، وصف الله النبي وصف العبودية والذل والانكسار في أعلى المقامات وأجلها، لما عرج به إلى السماوات العلى، فقال سبحانه في سورة الإسراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لما عرج فيه في أعلى نقطة وصف بالعبودية، أسرى بعبده في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وصف بالعبودية مما نزلنا على عبدنا في الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأنه لما قام ما قال محمد ولا قال سيد ولد آدم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله، تريد أن تكوني حبيبة الله، قريبة من الله، اخشعي، اخضعي، قولي سمعنا وأطعنا. لما يأتيك أن الله يحب، قولي سمعنا وأطعنا. اترك التبرج، اترك العطور، اترك السفور، اترك الاختلاط، اترك البنوك الربوية، اترك عصيان الوالدين، اتركي معصية الزوج. والله يا حبيبات، والله أخضع ما تكوني وأخشع ما تكوني، أقرب ما تكوني لله. يقول شيخ الإسلام، الرب سبحانه أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه في ذلك وانكسارك. فأكرم ما تكون عند الله إن كنت خاضعا، ذليلا، متواضعا، بكاء راجيا. فليس هناك أفضل من الانطراح بين يدي الله والخوف منه. يقول بعض السلف، دخلت من كل باب فإذا هو مليء، دخلت من باب الصلاة فإذا هو مليء، دخلت باب الصيام مليء، دخلت من باب الانكسار بين يدي الله فإذا هو فارغ. بعض الأحيان تكون المصيبة شوية كبيرة، صح؟ وممكن تكون المصيبة والعياذ بالله تدك الجبال دكا، وانت تقولي طب أنا مستقيمة، أنا من فترة مستقيمة، أنا ما عندي معاصي، أنا قريبة من الله، أنا أقرأ قرآن، أنا قياء، صح؟ تعلم لماذا؟ الله يحبك وأنت خاضعة. أجمل بكاء كان وأنت في هذه المصيبة. وأسأل الله يصرف عني وعنكم البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وأن يجعلنا من عباد السراء للضراء. والله نسأل الله العفو والعافية والسلامة يا حبيباتي. إحنا نحب من الله العفو والعافية والسلامة، وما نريد إلا أن يردنا إليه ردا جميلا، لكن أنا أقول في حال إذا كنت تعرضت إلى ذلك، لكن إياك ثم إياك، اسأل الله العفو والعافية والسلامة. إحنا نريد أن نكون نعم العبد كسليمان، لأنه قال نعم العبد عن سليمان وقال نعم العبد عن أيوب. إحنا نسأل الله أن يعاملنا كما عامل سليمان، وأن نكون نعم العبد، أن نكون اختبارنا في السراء، لأنه الضراء بعض الأحيان يعني تجعل الإنسان في وضع ثاني. لكن تعلم يا حبيبتي، إذا تذكرتي شيء مر فيك احمد الله سبحانه وتعالى على كل حال، قولي الحمد لله على كل حال. تعلم إنه لعلك ارتفعت عند الله في هذا البلاء درجات، تعلمي إنه صوتك كان أجمل صوت عند الله، تعلمي لو يكشف لك الحجاب وتري ما أعد الله لك من النعم والنعيم على ما أصابك، دموعك، قهرك، ألمك، والله لتذوبي محبة لله، كيف أن الله قربك إليه. إذن كيف أنال محبة الله؟ الانكسار، الذل، الله مع المنكسرين الذليلين اللي يقولوا سمعنا وأطعنا. انكسار قلبك، ما تستطيعي تقولي لأمر الله لا، لا تستطيعي أن تقولي لنهي الله لا، ربي قال كيف أخالف. يوجع قلبك لما تري المعاصي، يوجع قلبك لما تري ناس يعصوا الله، تقولي ربي، ربي يعصى. هكذا هكذا انكسري، انذلي، كوني قريبة من الله بذلك وانكسارك وعبوديتك. نعم العبد، عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده، عبده، عبده، العبد المعبد الذليل الكثير. هكذا. سابعا، كيف أنال محبة الله؟ الخلوة به، الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كتابه، ثم ختم ذلك بالاستغفار. الخلوة بالله تبارك وتعالى من أعظم العبادات. تريدي أن تنالي محبة الله؟ كوني عندك جلوس هيك يعني خلوات مع الله، يعني اللي تحب الله ما تحب دايما يكون في ناس. ليش؟ تريد أن تختل، تريد الأنس. الخلوة بالله تبارك وتعالى من أعظم ما يقربك لمحبة الله. قال الإمام ابن قيم رحمه الله، إن في القلب وحشة لا يذهبها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهب إلا السرور بمعرفته، وفيه فاقة، فقر، لا يذهبها إلا صدق اللجوء إليه، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تذهب تلك الفاقة أبدا إلا بالأنس، إلا بالأنس والسرور بالمعرفة والقرب من الله. فوقت الخلوة يوم الناس نيام، في هذا الزمان الناس يسهرون على القنوات وعلى المحرمات والعياذ بالله. هذا الحبيب القريب يقوم، هذا الشخص اللي نال محبة الله، يتلو كتاب الله، يختلي بالله، والله إنها من أعلى الأمور ومن أعلى الدرجات، ولا يوفق إلا موفق، ولا يعطاها إلا من علم الله صدقه وإخلاصه. الناس تعصي وهو قائم يصلي ويناجي ويدعو وساجد قائم، الله أكبر. هذا حل اللي يحب الله. وقت النزول الإلهي وقت من أعظم الأوقات. تريد محبة الله، اختلي بربك في هذا الوقت. عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل أو شطره نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، فيقول: هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فيغفر لك ويعطيك. من أعظم أسباب نيل محبة الله الأنس بمناجاة الله، التلذذ بذكره والثناء عليه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا هدأت العيون وهجعت النفوس واسودت ظلمة الليل، نشط لذكر الله، يسكب العبرات، يظهر الحاجة والافتقار إلى مولاه، يعترف بعجزه وضعفه، يلح عليه بالثناء والتسبيح والتهليل، يرفع العبد يديه بقلب مخبت منيب. الخلوة بالله والأنس به والافتقار إليه تنال بها المحبة والرفعة. اختلي بالله، عليك بالدعاء، ابكي، اقرأ القرآن، اذكر الله، استغفر الله، تذوقي طعم القرب واللذة والأنس، ناجي ربك، كلمي بلغتك. حبيباتي، ليس مطلوب منك نصوص، مش مطلوب منك في وقت الخلوة انك تحفظي، لا لا، كلمي بلغتك، كلمي بكلامك، اشتكي له حالك، اشتكي له ضعفك، اشتكي له قلة صبرك، اشتكي له ما وقع عليك من بلاء. رأيت كل ما يحل فينا؟ تعلم لماذا الله ينزل الحاجات؟ حتى تنشأ العبادات. ما تكلمي فلانة ولا تكلمي فلانة وانت مضطرة تبيني لها وتشرحي لها ويمكن تفهمك خطأ. كل ما نزل فيك اجعليه في خلوتك مع ربك. ما تعملي مكالمات، لا تحكي للناس قصة حياتك. في ناس تفهم عليك وناس ما تفهم، ناس فاضية لك وناس مش فاضية. خلي كل مواضيعك مع الله، في سجودك ناجيه، اشتكي له، ادعيه، كلميه، بثي حزنك، ألمك. هكذا دعاء، استغفار، تذوقي طعم القرب واللذة والأنس. ثامنا، كيف أنال محبة الله؟ بمجالسة الصالحين الصادقين تنال محبة الله. ثامنا، بمجالسة الصالحين الصادقين تنال محبة الله. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير إني أحببت في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. الله أكبر. حبيها لله، لا أعطيتني وأعطيتها، زرتني بزورها، وجبتني لا لا، انسي هذا الكلام. تريدي أن الله يحبك؟ بمجالسة الصالحين الصادقين أنت تنالي محبة الله. لما تزوري واحد يذكرك بالله أو يعلمك عن الله، أو من غير ما يكون له إيد عليك تردي له جميله، لا لا، هنا الله سيحبك كما أحب هذا الرجل اللي الله أرسل له ملك وأخبره إن الله يحب كما أحب أخوه، هكذا لله. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ما اجتمعنا إلا لحب الله وما تفرقنا إلا على ذلك، أسأل الله يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله، تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. وتلا هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رأيت من هؤلاء؟ هؤلاء الذين اجتمعوا حبا لله، لا على أرحام ولا أموال، في وجوههم النور وهم على نور، ما يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. هؤلاء الذين يحبون لله، يعطون لله، يمنعون لله. لأهمية اختيار الصديق الصالح، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بصفات الجليس الصالح وجليس السوء، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إن إما أن يحذيك يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. الطيبين لا تعدمي منهم الخير، كلمة طيبة يكفي سيرك معهم، سبحان الله، يصبح لك سمعة من سمعتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بهذا الصديق الذي هو كحامل المسك. وهذا أمر الله لنا. تأملوا قول الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن إياك أن تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، إياك. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طالما تصاحب المفرطين المقصرين هذه النهاية. قال ابن كثير: اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية من عباد الله، سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. حينما يجالس الإنسان أناس طيبين يتكلمون في الذكر وفي الطاعة وفي محبة الله وفي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يزداد حب الله، يزداد حب لله فيحب الله، يزداد حبك لله لمن يكلمك عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام فيحبك الله، يحبك هذا العبد في الله، يذكرك بالله، يخوفك من غضب الله، يرغبك في لقاء الله، يذكرك بالله إذا نسيتي، يمنعك إذا عصيتي، ويكون يوم القيامة شافعا لك. وصحبة الصالحين دليل على توفيق الله لك، إن الله يحبك، لأن هذه من أعظم المحبة في الله، هذه التي تجعلك يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لأنه لو لم يكن يحب الله هذا العبد لذهب لأهل الغناء وأهل الفسوق وأهل الخمور وأهل الغيبة والنميمة. فذهابك للصالحين واجتماعك مع الصالحين دليل على أن الله يحبك، ومن ثم يحب الله عز وجل، يوفقه، يسدده. فالمرء على دين خليله. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصاحب الأردى فتردى مع الردي. إذن هذا هو، تريد أن الله يحبك، كيف أنال محبة الله؟ حب الصالحين، حب من يذكرك بالله، يخوفك من الله، حب الصالحين الصادقين، هذا الذي سيجعل الله يحبك. عندما أرسل الله لهذا الرجل الملك: الله يحبك كما أحببت فلان. نختم هذا اللقاء بالنقطة التاسعة والأخيرة: كيف أنال محبة الله؟ المباعدة عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله. إذن بماذا نختم؟ كيف ينال الإنسان محبة الله؟ المباعدة عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله. أي سبب تشعري إنه بصدك عن الله ابتعدي عنه، والله لا بارك الله في عمل يبعدك عن الله. لذلك قال بعض السلف: كل ما صدك عن الله فهو مشؤوم، فأي سبب يحول بينك وبين الله فابتعد عنه. كل ما صدك عن الله فهو مشؤوم، فأي سبب يحول بينك وبين الله فابتعدي عنه، وكوني على يقين أن أي أمر مهما علا ومهما أحببتي كان يصدك عن الله، والله لا خير فيه ولا بركة. وفي نهاية المحاضرة أوصي نفسي وأخواتي الحبيبات بالأخذ بالأسباب وطرق كل باب يوصل لأجل المطلوب، وهو محبة الله ونيل رضا الله. نعيد مع بعض: كيف أنال محبة الله؟ حتى تحفظيها، حتى تكرريها على نفسك، حتى تعلمي أن محبة الله ليس شيء بعيد عنك، هو قريب، لكن أنت اجتهدي. أولا ماذا قلنا؟ يلا نعيد مع بعض. كيف أنال محبة الله؟ ما أول شيء سأقبل عليه حتى المحبة تقبل علي؟ أول شيء كتاب الله، كلام الله. عليك أن تحبي كلام الله، تقرأي الحرف، تفهمي المعنى، تعملي بما فهمت وعلمت. ثانيا التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، التقرب إلى الله بكل نافلة. ثالثا ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والجوارح، عليك بلزوم ذكر الله. رابعا إيثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى. خامسا مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. عدد النعم واتركي أي ما صابك من البلاء، عدد نعم الله سيحبك الله سبحانه وتعالى. سادسا انكسار القلب بين يدي الله تبارك وتعالى، وهذا من أعجبها، عليك بذل العبودية والانكسار والخضوع، سمعنا وأطعنا، هكذا يحبك. سابعا الخلوة وقت النزول الإلهي بمناجاته وتلاوة كتابه، ثم اختمي ليلك ونهارك بالاستغفار. إذن الخلوة، محبة الله، الأنس بالله. ثامنا مجالسة الصالحين الصادقين، جعلني الله وإخواتي من هؤلاء، مجالسة الصالحين الصادقين، وبهذا ننال محبة الله، الذين يذكرون بالله، يخوفون من حدود الله، يحملون على طاعة الله. ونختم بالتاسعة والأخيرة، كيف أنال محبة الله؟ البعد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله، ابتعدي عن كل ما يحول بينك وبين محبة الله. وأخواتي الحبيبات، هكذا تصلي إلى محبة الله، نيل الرضا، نيل الدرجة العالية. وكل من يتراجع في عبادة أو طاعة يجب أن يراجع حساباته، كل من يتراجع في عبادة أو طاعة يجب أن يراجع حساباته ويسأل نفسه، أمزداد أنا أم منتقص؟ هل أذنبت؟ هل عصيت؟ لماذا أغلق علي الله باب هذه الطاعة اللي كنت أنا أتعبد فيها؟ يستغفر، يدعو أن الله يزيد ولا ينقصه، يهدي ولا يضله، يدعو الله أن يقرب ولا يبعده، فإنه لا سعادة له ولا راحة إلا بالقرب من الله والأنس به والاشتغال بعبادته وطاعته. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين المخلصين، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا هذه المحبة، نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، و نعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طاهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات، باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقينا من ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا الدين الذي عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، اللهم الطف بعبادك، اللهم ارحم موتاهم وعافي مبتلاهم، شافي مرضاهم، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم شافي مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم شافي مرضانا وعافي مبتلانا، فرج عن مهمومنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم اصلح الدنيا والذرية، اللهم اقضي حاجاتنا، اللهم كل من سألتك حاجة يا رب العالمين اقضي حاجتها، اللهم اجعلها خيرا لها في الدنيا والآخرة، واصلح النية والذرية يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال، اللهم نسألك الثبات في الأمر، العزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، اللهم اغفر لنا ولموتانا، اللهم اغفر لأمواتنا وموت المسلمين، اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا واغفر لموتانا، ارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، افسح لهم في قبورهم مد البصر، اللهم أنزل على قبورهم النور والسرور، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من ثمار الجنة، أسقهم من أنهار الجنة، اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.